بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو محمد.
لدي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لسألتك سؤال قبل، بس لبس الرجل السويرة، هل إذا كان من جلد ولا بلاستيك ولا ينوي يعني كونه يعني قلد ناس ولا شيء، هل يجوز هذا ولا لا؟
أظني جاوبت بالعموم، ذكرت شيء من هالقبيل.
يعني تابع سواء كان يعني يقلد ولا ما يقلد أحد، يعني كذا بأي حال يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، مثلا الله يكرمك، مثلا لو واحد لقى جارو، هل يصلح يعني يربيه حتى يقول له ما يمكن لو تركه يمكن يموت، لكن بياخذه عشان بس يربيه له ما يعني يعتمد على نفسه بعد أن يطلقه مكان.
شاء الله مكان. يا أبو محمد أبشر.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. هلا أبو محمد.
محمد
تفضل يا أبو محمد.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله يا أختي.
أبغى أسألك يا شيخ عن السؤال، أنا قلت سألتك قبل كذا، أنا عندي ذهب وزاد عن النصاب كثير، وأخاف يعني كذا يجيني زي الخوف كذا، هل علي حرام لي ما زكيت؟ وأنا عديت يعني اللبس، مو للتجارة يعني تزين بس
إن شاء.
ولو بغيت أزكي منه يعني حبيع منه يعني، وأنا ما أبغى بيع.
إن شاء الله يا محمد.
طيب، وعندي سؤال ثاني برضه، في المناسبات يا شيخ أحط شعري كذا زي الكعكة من وراء وأكبر كذا، هل في حرام؟ وأبغى أعرف وش هو المايلات المتميلات
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا إذا صليت مثل الظهر العصر المغرب العشاء، لما أوقف بعد السجدين أنسى أقول الله أكبر، أبدأ بالصلاة على الفاتحة.
لا ما فهمت أم محمد، ما فهمت، أعيد السؤال الثالث
حق الصلاة.
أيوة،
لما أصلي صلاة العشاء يعني ركعتين وأوقف أنسى أقول الله أكبر أكبر، أبدأ أقرأ الفاتحة يعني هل هذا صلاتي باطلة ولا صح؟
وهذا في السنة، بس سنة العشاء يعني ولا دائما؟
لا في الفرض
فرض العشاء يعني.
اي فرض العشاء، الظهر العصر المغرب.
اي
بعض الاحيان مو دائما انسى اقول الله اكبر لمن
ان شاء الله يا ام محمد. واضح، الله يحفظك. أيه. ابشري.
طيب عندي سؤال ثاني بالله يا شيخ. الله يسلمك.
يلا.
شو اسمه، اذا تصدقت عن والدي وهم ميتين الله يرحمهم، شو اسمه هذا، هل ينوبني ثواب حتى انا من الاجر ولا لا؟ لازم الصدقة لحالهم وأنا لحالي
إن شاء الله.
شكر الله.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسألك، بعض الناس يوم مثلا يتمنون شيء الخير لنفسهم مثلا يقولون أتمنى من الله، يجوز هالكلام ولا لا؟ وعندي سؤال ثاني، أمي الله يحفظها عندها مبلغ من المال إنزين يعني فوق 200,000، وتقول إني معتنها من الرواتب، نحن رواتبنا يمكن نشتغل واللي معرسة للبنات تعطيها المصروفة وكذي، وتقول الله يحفظها إن شاء الله إذا صار فيها شيء إن هاي الفلوس نحن البنات نتجاسمهن، الأولاد ما يتجاسمونهم لأن أصلاً صارت مشكلة أن ما يعطونها مصروف ومحكمة وقضية وكذي. هذا قبل 10 سنين يعني المحكمة وكذي. فهل هل كلام أمي كذي صح ولا أنا؟
طيب بس يا محمد، الآن الوالدة المبلغ هذا جمعته ملكة لنفسه ولا جمعته لكم أنتم كونكم تعطونها؟
والله ما أعرف، بس هي جمعته وقالت
هي عايشة بعقلها الوالدة عايشة؟
حفظها، هي موجودة الحمد لله
عايشة. بس عموما سأفصل لك إن شاء الله وتسألينها. ها؟
أزلنا أسألها؟
إيه بعدين اسأليها، بعد ما أجاوبك اسأليها.
هي قالت إنها تبي تشتري يعني تيمة، تبي تشتري يعني حقنا نحن البنات بيت، يعني بيت يعني يجمعنا كذي نحن البنات.
طيب
بس الحين ما لقيت هذا السؤال. سؤال ثالث، عندي اختي يوم تصلي مرات تقول الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، ومرات تقول اول شيء سبحانك اللهم وبحمدك بعدين تقول الله اكبر. فكنت بسالك السؤال الاخير، عندي ريلي مرات هو زين وايد زين، بس مرات يوم تشوف مثلا شيء مثلا صار شيء مش أوكي، مش أوكي يعني مش زين للحد من الناس مثلا من خواته أو شيء، يقول يعني يقول ها تشوف كيف حياتها كيف هي كذي، بعدين أقول له ما يستوي الشماتة، يقول أنا والله ما أتشمت بس هي تصرف تصرفات غلط بعدين استوي لها كذي. هل هذا يعتبر شماتة ولا على حسب النوايا اللي في القلوب؟
إن شاء الله يا أم حمد. عفوا. من؟ تفضل يا معوض.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش عندي 3 أسئلة. نعم.
تفضل أختي.
أول سؤال الأول، أمي توفت قبل 7 سنوات ولها فلوس.
كيف يا معوض؟ معوض.
نعم.
الصوت يتردد، عفوا، عيد السؤال لو سمحتي.
أمي متوفية قبل 7 سنوات ولها فلوس، حطيتها في الحساب حقي وحطيتها في الحساب حقي وأسحب منها يعني. أعطي منها سعة وأصدق منها ريت عني وعنها.
إيه.
وبعدين شفنا وبأشوف يعني الحساب ما هو موقف يعني ينزل فيه من الضمان وأسحب منه يعني وكذا يعني ما هو موقف يعني.
وعندها ورثة غيرك؟
عندها ورثة بس مسامحين في الفلوس حقت مسامحين.
كيف؟
مسامحين فيها، مسامحيني فيها.
قالوا لك مسامحين؟
ايوه قالوا لي مسامحين فيها.
والمبلغ كبير ولا صغير؟
لا والله ما هو كبير يعني هذا 20 كذا ما هو كبير.
طيب يا معوض، السؤال الثاني.
السؤال الثاني كمان في شهر 10 جتني كورونا وكنت محمومة وجتني خيالة في المنام، انا ما اشوفها بس الخيال حقها تتكلم وتقول لي انت اشتريتي حلاوة، قلت انا ما اشتريت حلاوة، قالت اللي اشتريتي حلاوة جسيتيها عني، قلت لها يا أمي أنا ما اشتريت حلاوة، مرتين رديتها على أنا ما اشتريت حلاوة ولا جسيتها عني، أنا جسها عنك يا أمي. وبعدين في خيال واحد من أهلنا جاي يتكلم يقولها الحلاوة معي ودخل علي ناس في الخط وانقطع الخط بيني وبينها لأني ما اسمع صوتها، ما اشوفها بس اسمع صوتها وكانها تنفخ علي شوية.
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أختي توفت في شهر إلا سنة وثمانية شهور، وتخيل أخوي يجيها واحد في المنام رؤية في المنام يقول له فين ملابس فلانة، فين ثياب فلانة، فين ثياب فلانة، يقول يتردد عليك كم مرة.
إن شاء الله معوض تسمعين الجواب إن شاء الله.
يلا يعطيك العافية.
مرحبا أختي. مرحبا. تفضل أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ إن شاء الله بصحة جيدة إن شاء الله.
مرحبا، أهلا وسهلا، بخير ونعمة.
يا شيخ أنا أصلا من العراق فسافرت إلى تركيا، الآن أنا في تركيا.
أي.
عندي شقة في تركيا، ولكن في تركيا في بلد ثاني عندي شقة وأنا في محافظة ثانية، فهل أقصر في الصلاة يا شيخ؟
إن شاء الله.
مع العلم بقيت 3 أيام في فندق قصرت، بس أجرت شقة همينة آني، مدى أقصر هسه يا شيخ؟
يعني المحافظة اللي أنت فيها بعيدة عن المدينة اللي فيها الشقة؟ ها؟
نعم بعيدة جدا، 9-10 ساعات.
أبشر
بارك الله فيك.
مرحبا أبو ليث، أهلا وسهلا ومرحبا. أبو محمد. أبو محمد وينك يا أبو محمد؟ تفضل من الشارقة راح. يلا تفضل أبو سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم.
الله مرحبا
شيخنا، بارك الله فيك. أنا أقرأ على بعض الناس مرات كراقي لله سبحانه وتعالى، ولكن سلمك الله أكتشف بعض القراء أو بعض الرقاة هداهم الله، يعني يقولون لهذا المريض أنه فيك عين أو فيك مس خفيف أو فيك، فأقول له هذا ما يجوز، يعني مثل ما سمعت.
أيوة.
فسبحان الله يعني أراهم يهربون مني مرة ثانية، ما يتصلون بي.
أي. يعني المرضى يهربون منك؟
لا يعني بارك الله فيك، ما يتصلون بي مرة، يعني مرة ثانية.
قصدك المرضى يعني مش الرقاة؟
أي نعم المرضى.
أيوة. لما تقولوا ما فيكم شيء يهربون منك ها؟
لا يا شيخ، أنا أقولهم أنا ما أقدر أقول لك فيك عين خفيفة أو مس خفيف مثل بعض الناس، يعني بعض الرقاة يقولون هذا الكلام، لأنه يقول له هذا من علم الغيب.
صح.
نعم. طيب.
أبشر أبو سيف.
فتوجيه جزاك الله خير لي ولغيري بارك الله.
إن شاء الله أبو سيف.
حفظكم الله.
مرحبا ومسهلا. أم محمد.
من دبي.
أي تفضل يا أختي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عساك طيب إن شاء الله، يجعلك ميزان حسناتك أنت والكادر كلكم
يا رب. تفضل يا أختي.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي بنات أختي اثنين توفت أمهم الله يرحمها.
أيوة.
ويعني صار أنا ما أخذ أختهم والابني الكبير.
إيه؟
صار بيناتنا هي شي حكي ما يعني بيناتنا، فهم بيني وبين ابني وشنتي شوف هم قاطعوني. هسه صار سنتين أدق عليهم ما حد يرد علي، بين هاني أنا الذنب علي
إن شاء الله يا محمد.
وسؤال ثاني، عندي ابني كبير المتزوج بنت أختي، يعني صارت عنده مشكلة وجاب عندي أمانة خلاها عندي وراح، هو بغير بلد راح هناك حجزه، وصارت عنده مشاكل سنة ونص، ظليت آني أبكي وأدوق وما أدري الولد ما أجا وما أدري إيش. وراها راح الزوجته والابنة.
إيه؟
راح الزوجته والابنة تقريبا 20 يوم 25 يوم، هو ورا سنتين راح الزوجته والابنة وراها خابرني.
إيه؟
قلت له يما انت لما طلعت وهناك يقولون عندك تليفون وعندك انترنت سنتين، قول هاي امي ماتت عاشت اعرف شلون بيها ما صار بيها. قال والله هاي انت مشكلتك تبكين، انا ما قلت لك ابكي، انا اريد امانتي. قلت له حبيبي امانتك تجيك، بس انا متبريه منك دنيا واخره، وما توصل للباب وما اشوف وجهك بعد.
الله المستعان.
دزيت أخوه، دزيت لجن طبيده، قلت له هاي أمانتك، قل له هاي أمانتك الله شاهد ما قاعد فيها، هاي أمانتك بيها فلوسك وبيها غراضك، هاي أمانتك خذها، بس ما أريد أشوف وجهك، اعتبرني متت وأمام الله أزم يا أختك. زين هاي حالة أنا لصير قاطعة الرحم.
طيب هو ايش سوى يا ام محمد؟ هل بادر اعتذر منك شيء؟
لا 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 ابد. قال انت مشكلتك انت ام تبكين ما تبكين. قلت له انا ابكي والنهار كله والليل كله انوح، ابني ما ادري صار بي وين صار. الولد اقول لهم اخوته يقولون يا ما حد يقدر يوصل، انت ليش تنوحين وتبكين؟ يقول لك كل شيء عنده وكل شيء موجود عاجزين.
طيب يا ام
الحاله هاي وشيخنا مو اول مره. من مات أبو لي هسه كل ما تصير مشكلة 3 سنين 4 سنين يضربنا بعرض الحائط، لا يدري وين إحنا ما وين. عمره 54 سنة.
54 سنة عمره، الله المستعان.
54 سنة عمره.
طيب يا محمد.
قلت لا بعد ما أريد، مليت كل ما تيجي وتتونون وتتبشبش، وأقول يا الله الله يساعدك والله يخديك والله يعفى عنك، بس هالمرة قلت له لا، ألزمك أمام الله وهسه كل ما أبكي أقول حسبي الله ونعم الوكيل بيك يا الولد.
الله يعينك يا محمد. أعطيني السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخنا، زين أنا من أقوم بالليل من وراء صلاة العشاء 4 ركع وراء السنة أصليها وأقعد بالأربعة أصلي 7. زين هاي 7 يعني أول بارحة سمعتك أنت قلت ما أدري نسميها يعني تهجد ولا نسميها شفع ووتر.
إن شاء الله يا محمد.
تسلم طال عمرك. أهلا وسهلا. ولا زحمة عليك، بس رديت تليفونك
إن شاء الله. التليفون راسليني على رقم الواتساب إن شاء الله وأبشر بخير يا محمد.
إن شاء الله. تسلم.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. ها يلا يلا تفضل أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
مرحبا أختي.
أنتم بخير.
مرحبا أختي تفضلي.
إياك الله. عندي سؤال واحد أنا بكسر.
يلا
مني بسأل عن الأب اللي يسبب قطع أبناء عن الأم قطعة رحم، ما حكم هذا؟
الله المستعان. خير إن شاء الله.
يلا شكرا.
مرحبا مرحبا. أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي الأخ سالم من عمان سأل سؤالين، أظن سؤالين، ها أي نعم سؤالين، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. طبعا سالم يقول كان عندي بيت وساكن فيه أحد الأولاد، يقول تنزلت الولد عشان يخلص أمور الإسكان وكذا، وبعدين يعني بقي في البيت فترة من الزمن وقلت رجع البيت، قال لا أنا البيت أنا حولته باسمي وخلاص، يقول أنا تنزلت من دون مقابل، ما حكم ذلك؟ سالم بارك الله فيك، يعني إذا كان أنت قد أسكنت الولد في هذا البيت لظروفه ولفقره ولحاجته ولعوزه فما في بأس، لكن أن تهب له هذا البيت مع وجود بقية أولاد عندك من الذكور والإناث فهذا لا يجوز، إلا أن يرضى الجميع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما إذا كان الولد غلبك على البيت وقال والله أنا سجلت البيت باسمي وخلاص وكذا شيء من هذا القبيل، فالإثم عليه لا عليك، إذا كنت أنت غير راضي وبقية إخوانه غير راضين فيكون مغتصب هذا لهذا البيت ولهذه الدار، ويده يد ظالمة، لا بد أن يسمع هذا الكلام، يده يد ظالمة، لا بد من أن يرجع البيت إلى والده، إلا إذا كان ابنك أنت الآن قلت له هذا الإسكان وراح وسدد من عنده ودفع من عنده ودفع أكثر المبلغ، هذا حقه، ممكن أنك تطلب منه أنت الفرق مثلا اللي دفعته أنت حتى أنك تكون عادل بين أولادك، اجمع أولادك وقل لهم والله هذا اللي حصل، إذا قالوا راضين الحمد لله بشرط رضاك أنت، إذا قالوا لا ما احنا براضين وأنت أيضا غير راضي لابد أن يراجع نفسه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد ظلم والده وظلم إخوانه. سالم يسأل عن الشخص يقول إذا كان نائم مثلا ثم جلس العصر ووجد بلل وأثر احتلام وشيء، يقول يعني هل يتوضأ أو يغتسل؟ يقول باقي 5 دقائق عن العصر وشيء. سالم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان نائما فوجد بلل بعد استيقاظه فإنه يجب عليه أن يغتسل، وذلك أن الغالب في هذا البلل هو احتلام، والاحتلام موجب من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل، حتى ولو لم يذكر ذلك، حتى ولو لم يتلذذ بخروج هذا السائل، لأنه لا يشترط في النائم أن يتلذذ بخروج هذا السائل بخلاف المستيقظ، فإذا خرج منه المني لابد فيه من وصفين، أن يخرج دفقا والثاني بلذة، أما النائم فلا، فمن استيقظ وجد بللا فإنه يجب عليه أن يغتسل. وأنت سألت بالأمس تقول أتوضأ، كيف تتوضأ ولديك موجب من موجبات الغسل؟ تقوم وتغتسل بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يسأل عن لبس الرجل للأسورة من الجلد أو البلاستيك، ولا يقصد بها يعني تقليد الآخرين. أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للرجل يحرم عليه لبس الذهب سواء كان خاتما أو أسورة أو قلادة أو غير ذلك، وأما لبس الفضة فيجوز للرجل أن يلبس الفضة ولو يلبس الفضة إذا كانت خاتما، أما إذا كانت أسورة فلا يجوز لبس الفضة على شكل سوار أو قلادة أو قرط مثلا أو خلخال، لأن هذا من خصائص النساء. وأما لبس الأسورة من الجلد أو من الشعر أو من الصوف مثلا أو من البلاستيك فإن هذا أيضا لا يليق بالرجل، لأن هذا من خصائص النساء، فالمرأة تلبس الذهب والفضة وتلبس أيضا يعني الأسورة من الصفر ومن البلاستيك وشيء من هذا القبيل، ولذلك يعني إذا لبسها الرجل فهذا لا يليق به، لأن هذا ليس من خصائص الرجل حتى ولو كان بغير غرض التشبه. وأما إذا لبسها بغير غرض التشبه وإنما للاستشفاء فينظر هل هذا فعلا له مستند شرعي، يعني مثلا وضع البلاستيك لأجل تنظيم ضربات القلب مثلا كما يزعمون، أو لبس الشعر ينظم مثلا شيء من أمور الجسم، هذا أمر من وراء الأسباب وأمر غير طبيعي ولذلك ما يجوز. كان بعض في الجاهلية يلبسون الخيط من الواهنة، قد رأى بعض الصحابة رجلا قد لبس خيطا فقطعه، هذا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خيطا في يد رجل فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال ما؟ قال لا تزيدك إلا وهنا، وقطعه. ولو مت على غير الفطرة أو كما ورد، ومت على غير الإسلام، والمعنى بأن الإنسان يتجنب هذه الأشياء إذا كان باعتقاد. يعني بعض الناس الآن يضع خيط، يضع مثلا شيء يعتقد بأن هذه تطرد الحسد، تطرد العين، أيضا علاج للحمى، علاج للشيء من الأمراض، هذا غير صحيح، لأن هذا شيء من وراء الأسباب. العلاج الطبيعي يروح للمستشفى أو للعيادات، وأيضا يستعمل الرقية الشرعية. أبو محمد يقول لو أن شخص لقي جروا صغيرا فأراد أن يربيه لا أن يقتنيه وبعدين يتركه حتى لا يهلك. أبو محمد بارك الله فيك، لا شك بأن رعاية الحيوان والحفاظ عليه سواء كان كلبا أو أي نوع من أنواع الحيوانات جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطب أجر، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فسقته فشكر الله لها. وأيضا رجل أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أيضا وجد كلبا يطوف حول ركية وسقاه فغفر الله له، والبغي شكر الله غفر الله لها والرجل شكر الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن بأن في هذه البهائم أجر، ونهى عن إطالة الجلوس عليها لغير حاجة، ونهى عن يعني مثلا تحميلها ما لا تحتمل من الأشياء. ولما رأى حمار موسوم في وجه قال لعن الله من فعل هذا، وأخبر في المقابل أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي سقتها وأطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولذلك يعني مسألة رعاية الحيوان والمحافظة على الحيوان هذا جاءت تكاثرت فيه النصوص في السنة النبوية ولله الحمد، ولذلك لا يوجد شريعة ولا قانون مثل شريعة الإسلام في المحافظة على الحيوان وصيانة الحيوان والعطف عليه ورحمة الحيوان، والنصوص في هذا كثيرة. لكن قضية أنك تقتنيه لا، هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط، وجاء في لفظ قيراطان أو قيراطين. قيراطين يعني من الأجر، الأجر القيراط الشيء العظيم، فما يجوز اقتناء الكلاب لهذا الغرض. أما أنك تأتي بهذا الكلب تضعه في عزبة أو تضعه في استراحة أو تضعه في مزرعة مثلا أو في مكان وترعاه وتصرف عليه حتى يكبر ثم تتركه حتى لا يهلك، ما في بأس في ذلك. وقد جرت العادة يا أبو محمد أن هذه الحيوانات السائبة اللي أصل فيها أنها سائبة مثل القطار مثل الكلاب، هذه سبحان الله العظيم الله عز وجل هداها إلى أن تحصل على رزقها، أبدا هداها إلى أن تحصل على رزقها. ولذلك القطط الآن تعيش في الشوارع وعلى المزابل وتعيش في الكذا، ما في حاجة أن الواحد يقول والله ندور قطط عشان أطعمها، تلقى الله سبحانه وتعالى هداها لرزقها. كذلك الكلاب صغارها وكبارها، فما في داعي إلا والله إذا أنت وجدت في حالة سيئة، وجدت في مكان تخشى عليه مثلا، ممكن أنك تطعمه وتسقيه حتى يكبر ثم تتركه. أم محمد من السعودية سألت تقول بأن عندها ذهب كثير زاد على النصاب، تقول أنا متخوفة يعني من الزكاة، أزكي ولا لا؟ تقول أنا أصلا مشتريتها لللبس، وإذا أردت أن أزكي سأبيع قطعة من الذهب وأزكي. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب الملبوس اللي اشترت المرأة للتزين والتحلي به لزوجها في المناسبات، في الأعياد، في الحفلات، في الزواج، هذه مسألة خلافية بين العلماء. فجمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء وهي ثلاث مذاهب، وعلى هذا التسعة من الصحابة، أنهم قالوا بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، الذهب الملبوس لا زكاة فيه. في مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة، ويعني اختار هذا جمع من أهل العلم من مشايخنا على أن يزكى، على أن يزكى. فأخت الفاضلة، جماهير أهل العلم على عدم الزكاة. أنت تقولي والله أنا متخوفة أريد أن أزكي، الله يعطيك العافية ويقويك ويبارك فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. يعني كيف استفتي قلبك؟ الآن عندك قولين، قول يقول جمهور العلماء والصحابة تسعة من الصحابة منهم عائشة ما كانوا يزكون الذهب الملبوس، وعندك قول آخر يقولون بوجوب الزكاة. والله تقولين أنا والله قلبي أميل إلى أن أزكي، الله يقويك، الله يعطيك العافية، الله يسر أمرك، الله يغنيك من واسع فضله. لكن تقولين والله أنا لا أبغى أخذ الفتوى من عندك، أنا أقولك أنا أفتي من يتابعني من قديم الزمان، أنا أفتي بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، وأقول بقول جماهير أهل العلم ما زكاة فيه. يعني إذا أخذت بهذا يكفيك. أما تقول لا والمتخوفة لا، ما في داعي، لأنك إذا كنت متخوفة يا أم محمد ترجعين لنا بعد شهر تقولين إيش رايك، ما يصلح. خذي بأحد الفتاوى، تقول والله أبغى أخرج من الخلاف، الله يقويك، ممكن تزكين. وإذا زكيت لازم تبيعين، إذا زكيت لازم تبيعي، وإذا بعتي سينقص الذهب، سينقص الذهب، لأن هذا تقتنينه، هذا مبقى ليس قابل للنماء، أنت ما دخلتي في تجارة، ما دخلتي في بيع وشراء، وما كنستي أصلا حتى تبيعينه فيما بعد، ولا أعديتيه للتجارة، أنت عديتيه مثل الساعة اللي باليد، الساعة اللي بيدك هاي يمكن تكون أغلى من الذهب ما فيها زكاة. مثل الأثاث اللي في البيت عندك، ما عندك أثاث، أثاث ما تزكينه، سيارتك، سيارة أبو العيال أبو محمد وسيارة العيال ما فيها زكاة. عندك تحف بالبيت، يمكن قد يكون عندك تحف غالي أغلى من الذهب ما فيها زكاة. ولذلك هذه قنية، هذه قنية في قول جماهير أهل العلم. أم محمد بارك الله فيها تقول لما أكون في مناسبة من المناسبات أعمل زي الكعكة خلف شعر رأسي، وتسأل عن معنى المائلات المميلات. أم محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر أحد هذين الصنفين فقال نساء كاسيات عاريات نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات، كيف كاسية وعارية؟ يعني تلبس لباس كأنها عارية، تستر بدنها لكن تحجم بدنها، يعني يظهر تفاصيل جسمها من خلال الثوب الضيق. هذا قاله كثير من أهل العلم، نساء كاسيات عارية. مائلات مميلات، مائلات مميلات، قيل بأنهن مائلات من حيث الأصل، يعني أخلاقهن سيئة، مميلات لغيرهن، نسأل الله العافية والسلام. وفي قول آخر قالوا مائلات عن الحق، مميلات بعلامة، وهي إمالة الشعر إلى جهة دون فرقه، وقد يكون هذا علامة قديمة على نوع من النساء مثلا. وذكر العلماء أكثر من معنى لمائلات مميلات، لكن بالجملة أنهن من الأصل أن 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 هذا الصف مذموم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ومستحق العقوبة بالنار. قال على رؤوسهن، على، والمعنى أنها تجمع رأسها على الأعلى، فتضع الكعكة هذه أو تضع أي شيء من الأشياء التي تبرز فيه، يبرز فيه الرأس، شعر الرأس، بحيث أنه يصبح مرتفعا، وحتى لو غطته فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما وضع الشعر من الخلف مثلا فإذا كان لحاجة، كان المرأة تشتغل في المطبخ، تشتغل في البيت، أو في مناسبة مثلا وضعته من الخلف وهي بين نساء، بين نساء، يظهر لي بأنه هذا لا بأس. أما أن تخرج به حتى يبدو بأن لها رأسين
لا هذا ما يليق بالمرأة، ما يليق بالمرأة أن تخرج به، فمن ينظر إليها يرى بأن هناك الشعر قد تجمع خلف رقبتها، هذا ما يليق. أما بين النساء يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك، والممنوع هو أن تجعل شعرها فوق رأسها، بمعنى تجمع أطراف شعرها وتضعها على الرأس، على الرأس فيرتفع الشعر، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد تقول أنا لما أصلي أحيانا أنسى قول الله أكبر لما أقوم إلى الركعة الثانية أو الركعة الأخرى وأبدأ بالفاتحة، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتكبيرات الانتقالية واجبة في القول الراجح من قول أهل العلم، ولذلك من نسيها يجبر هذا بسجدتي السهو إذا فات محلها. فأنت مثلا قمت من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وقلت ما قلت الله أكبر، شرعت في الفاتحة، الآن شرعت في الفاتحة، ما يصلح أنك ترجعين تقولين الله أكبر. لماذا؟ لأنك تلبست بركن فعلي وبركن قولي. الركن الفعلي الاعتدال بعد القيام من الركوع، وعفوا الاعتدال بعد القيام من السجدة، يعني القيام من الركعة الثانية، وكذلك الركن القولي اللي هو قراءة الفاتح. في آخر الصلاة تسجدين سجدتين للسهو لترك واجب من واجبات الصلاة. أخت الفاضلة تنبهي لصلاتك ولعبادتك، واضح كما ذكرت بأنك تنسين دائما، وهذا غلط، خاصة أن التكبير ما ينسى في الغالب، أن التكبير ما ينسى، ولذلك مجرد أن ترفع رأسك من السجود تقولين الله أكبر. أم محمد تقول إذا تصدقت عن والدي المتوفين هل يصلني أجر أم ماذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أي إنسان يتصدق عن أرحامه، عن والديه الميتين مثلا، فله الأجر والثواب، يعني هذا من البر، بر الوالدين ما ينقطع بالوفاة، وهذا عمل صالح أيضا تؤجرين عليه، والثواب يكون للوالدين ولك أجر العمل الصالح اللي عملته، بارك الله فيك. فتهتمين بالصدق عن والديك، وأيضا لا تنسين نفسك، تصدقي ولو بالقليل، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بعض الناس يعني إذا تمنوا الخير لأنفسهم يقولون أتمنى من الله كذا وكذا. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا يعني طلب من ربه عز وجل فليطلب بصيغة الدعاء، صيغة الدعاء، ما يقول أتمنى من الله كذا، لا، يقول يا رب، ويجزم أيضا في المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله كيف ذلك؟ قال يقول دعوت ولم يستجب لي، هذا حديث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداعي بأن يعظم الرغبة وأن يجزم في المسألة، فإن الله لا مستكره له، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له، وليعظم الرغبة، يعظم الرغبة. ولذلك الإنسان يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب اشفني عافني، أما يقول يا رب أتمنى أنك تعافيني، أتمنى أنك ترزقني، لا، هذا غلط. ولذلك من آداب الدعاء بل من أحكامه أن الإنسان إذا دعا يجزم في الدعاء، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اصلح زوجي، يا رب اصلح زوجتي، يا رب ادفع الشر عني، بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أم حمد تقول يعني أنا الوالدة تقول عندها مبلغ 200,000 جمعتها من رواتب البنات، تقول عندها عيال والعيال ما كانوا يصرفون عليها، وصارت قضية في المحكمة وشيء من هذا القبيل، قالت إذا صار شيء يعني إذا توفيت هذا المبلغ للبنات، ما تعطون أخوانكم شيء لهذه القضية، وتقول أنا ناوية أني أنا أشتري فيها بيت يجمع العائلة، تقول ما حكم ذلك؟ أم حمد بارك الله فيك، لابد أن نفرق بين مسألتين. فإذا كانت الوالدة جمعت هذه المبالغ منكم على سبيل الأمانة وسبيل الوديعة، فإن هذا من حق البنات بشرط أن تشهد على هذا، تكتب ورقة وتشهد فيها اثنين من الرجال على أن والله عندي مبلغ 200,000 وهذا لبنتي أم حمد وأم فلان وأم فلان، يعني وديعة عندي، فإذا قدر الله وصار شيء يرجع لكم، يرجع لكم. أما إذا كان لا، أنتم تصرفون على الوالدة من باب البر والإحسان ومن باب النفقة الواجبة ويتجمع عند هذا المبلغ وصل 200,000 والذكور ما كان يعطونها وفقط البنات وملكت هذا الشيء، خلاص هذا المال أصبح ملك لها. ولذلك لو قدر الله صار شيء، هذا ترك للجميع، ترك للجميع للذكور والإناث، بارك الله فيه. فهم الوالدة هذا. لكن أنا أقترح عليك وعلى الوالدة الآن اقتراح، وش رأيك أن الوالدة تشتري من الآن بيت لكم إذا كان المبلغ يعني ممكن أنه يجيب بيت؟ ما أدري، أنا أعتقد صعب جدا. ها طيب، في اقتراح ثاني، ليش ما توزع الوالدة المبلغ عليكم الآن؟ الآن تقول خذي يا فلان وخذي من باب الهبة، وكأنها ترد لكم الشيء اللي أعطيتوها إياه، وهذا ما في بأس، لأن خاصة في مقابل العقوق يجوز للوالد أن يخص بعض الأولاد البارين دون العاقين في الحياة. في الحياة ما دام عاق هذا لا ينفق على والديه، عاق مع والديه، سيء الخلق مع والديه، يجوز أن يعطي البارين دون العاقين. فقولي لها عندك خيارين، إما تشتري لكم بيت أو تشتري شقة مثلا، وتقول والله هذه حق البنات، ترد لكم المبلغ، أو أنها توزع لكم المبلغ الآن. بارك الله فيك. محمد تقول عندي أختي لما تصلي أحيانا تقول الله أكبر وبعدين دعاء الاستفتاح، وأحيانا تقول دعاء الاستفتاح وبعدين تأتي بالتكبير، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، فهمي أختك بأن دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. للأسف الشديد هذا منتشر عند كثير من الناس، يجي عند قبل ما يكبر يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا غلط، هذا غلط. وبعض الناس قبل ما يكبر يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا غلط، ما دخلت في الصلاة بعد. وبعض الناس يقول اللهم بقى، غلط. الصلاة تبدأ بالتكبير، هذا تحريمه، الله أكبر خلاص أحرمت، بعدين تأتي بدعاء الاستفتاح. والحمد لله بالنسبة لها الآن دعاء الاستفتاح طبعا سنة، يعني كون الآن جاب الدعاء الاستفتاح قبل التكبير هذا ما لها قيمة، ما لها قيمة، لأنه جاء في غير مكانه الشرعي. دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام هذا ليس مكانه الشرعي، ولذلك ما له أثر. والحمد لله أن دعاء الاستفتاح سنة، ولو كان واجب أختك تورطت. فلازم تفهم، عفوا، لازم تتعلم وتتفقه، ولازم تسأل أهل العلم، ما تصلي من عند رأسها، لا، الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك، ها، بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام. أم محمد تقول بأن زوجها لما يعني يشوف شيء مو بجيد على بعض الناس مثل أقارب وخواته وشيء من هذا القبيل، وكان يعني يفعلون بعض الأشياء، ولما يحصل لهم الضرر يقول ها هذا اللي أنا كذا وكذا، تقول أنا أقول هذا شماته، يقول لي لا أنا ما هو شماته، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للشخص الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يشمت لا بقريب ولا ببعيد، هذا الأصل، الأصل في المسلم أنه ما يشمت لا بقريب ولا ببعيد، ويسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني، إذا والله شخص مثلا زوجك يقول الخواته، يقول الأقارب اتقوا الله لا تسوون هذه الشغلة، هذا غلط، هذه نهايتها كذا، ثم حصل اللي حذر منه وقال شوف ها هذا اللي قلت لكم أنا صادق، هذا مو بشماته، هذا ليس بشماته. الشماته أن الواحد يفرح لما يصاب الغير بمكروه أو بضرر، يفرح وينبسط في ذلك. أما زوجك إذا قال ها شفتوا هذا اللي قلت لكم أنا، هذا اللي حذرتكم منه، هذا اللي نبهتكم عنه، ها وحصل، ما في، هذا ليس شماته، هذا من باب تأكيد كلامه السابق على ما حذر وبين. أم عوض من السعودية تقول والدتها توفيت من 8 سنوات وعندها تقول فلوس حاطتها في حسابي أتصدق عني وعنها باستمرار، تقول ما حكم ذلك؟ أم عوض بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك بأن والدتك توفيت من 8 سنوات وخلفت مبلغ مالي في حدود 20,000، وأن جميع أخوانك اللي هم الورثة متنازلين وقالوا أبدا المال لك وتصدقي فيه عن الوالدة، ما عليك شيء، تصدقي عن الوالدة. بس السؤال أنا ما فهمت، قالوا لك متنازلين لك ولا تصدقي فيه عن الوالدة؟ يختلف، إذا قالوا لك هذا المال إحنا متنازلين تصدقي فيه عن الوالدة وأنت معاهم، ما يجوز لك تأخذين منه شيء ما دام تبرعت، لأن الساقط لا يعود. أما قالوا لك لا تصدق منه وأنت في نيتك نصيبك من تركة الوالدة تستفيدين منه وتصدقين فيه عن نفسك، يجوز أنك تجمعي بين الصدقة لك وعن الوالد. أما إذا أنت نويتي مع أخوانك أن المبلغ كله صدقة ما تأخذ منه شيء. بارك الله فيك. أم عوض سألتيني سؤالين حول رؤية رأيتيها عن الوالدة، وأيضا أخوك رأى أخت المتوفاة. أخت الفاضل، أنا ما أفسر أحلام كما لا يخفاك، ما أفسر أحلام، فأنت الآن تحتاجين إلى معبر من الأشخاص المشهورين بسلامة التدين، ويعني والمشهورين أيضا بسلامة التعبير، والمشهود لهم عند أهل العلم، فتلجئين لهم. فأنا أعتذر منك يا أخت الفاضل، لأن برنامجي ليس في تعبير الأحلام ولا بتفسير الرؤى. بارك الله فيك. فهذه اللي شفتيها أنت واللي شافها أخوك يحتاج إلى معبر، فالحمد لله المعبرين كثير جدا، سواء عندكم ولا في أي مكان تجدين إن شاء الله من يعبر لك هذه الرؤى. أبو ليث من تركيا بارك الله فيه، يقول أنا من العراق أصلا وعندي شقة في تركيا. يقول أنا الآن في تركيا في محافظة ثانية في غير المدينة اللي فيها الشقة، يقول أنا أقصر الصلوات، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم يا أبا ليث، أنت تقصر الآن لأنك مسافر، حتى لو كان عندك الآن في العراق، عندك في العراق أفترض مثلا في العاصمة عندك شقة وسافرت إلى مدينة أخرى، تقصر في تلك المدينة، ولما ترجع إلى العاصمة ما تقصر لأن فيها بيتك. كذلك في تركيا الآن، أنت الآن سافرت عن المكان اللي في شقتك مثلا وذهبت إلى محافظة ثانية، تقصر حتى تعود. بارك الله فيك. أبو سيف من عمان يقول يعني أنا أقرأ على بعض الناس يعني رقية، يقول وأكتشف أن بعض الرقاة يقول لي بعض المرضى أن فيك عين أو فيك مس خفيف وشيء، يقول أنا لما أقول لهؤلاء المرضى يقول ما يعجبهم ولا يعودون لي، ماذا علي؟ أبو سيف، أولا أنت مأجور إن شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك الرقية على المرضى هذا باب من أبواب الخير، إذا فتحه الله عز وجل على مسلم فليستمسك بهذا الباب، ولذلك هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني بالنسبة لك، السلامة طيبة يا أبا سيف، ولا تحرص على الجماهير ولا تحرص على المرضى، اللي يجيك اقرأ عليه واللي ما يجيك قل اللهم عافني، ها لا تحرص، لأن كثير من الناس بدأوا بداية طيبة ولما كثر المرضى عندهم فتنوا، نسأل الله العافية والسلام، وقد يعني أراد الله بك خيرا حينما صرف عنك كثير من الناس حتى تثبت على ما أنت عليه، فاحرص فاحرص. ولذلك كثير من الرقاة بدأوا بداية طيبة لكن فتنوا بالأموال، فتنوا بالنساء، فتنوا بكذا، نسأل الله العافية والسلام، فقل اللهم لك الحمد، فليجيك الله يحييه تقرأ عليه، وليروح عنك قل الحمد لله، سأل الله العافية. المسألة الثالثة، لا يجوز للراقي أن يجزم على شيء معين إلا إذا ظهرت علامات، يعني إذا ظهرت مثلا شخص الآن قال شخص لآخر أنت ما شاء الله من أجمل الناس، أنت كذا، وسقط مغشي عليه، هذه عين، هذه عين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سهل بن حنيف حينما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزل يغتسل، فقال أحد الصحابة ولا جلد مخبأ، لبط سقط في الماء مغشي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، هذه علامة. فقضية الراقي والله إذا وجدت علامات يجوز أن يجزم، هذه عين واضح. كذلك يجوز أن يجزم على أنه سحر، يعني شخص بينه وبين زوجته مثلا علاقة طيبة، محبة، ألفة، مودة، وفجأة أبغض زوجته أو أبغضت زوجها، ها هذا سحر تفريق، فيجوز. لكن أن يجعل الإنسان هذه قاعدة ويتخرص ويضرب بالظن، لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. ولذلك بعض الرقاة بسبب خبرته ودرايته واطلاعه وكذا أصبح عنده خبرة، يعرف هذا في عين وهذا في سحر. فهذا أخوي الفاضل يعني لا يعتبر قدحا. القدح وين؟ أن شخص جاهل أو شخص متطفل على موائد الرقاة ويبدأ يصنف هذا كذا وكذا. الأخطر من هذا ما هو، وهذا الذي ينبغي التنبيه عليه، هو تسمية الأشخاص. يعني يأتي مثلا يقول والله أنت مسحور وسحرك فلان أو سحرتك فلانة، لا هذا ما يجوز وحرام، هذا ضرب من الكهانة، لأن الراقي ما ينزل عليه جبريل، فإذا جزم على أن والله فلان مسحور وسحر فلان أو فلانة، إذن هذا وين تنزلت عليه الشياطين، جبريل انتهى، ما ينزل يعني بعد مات النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما ينزل، نزل على خاتم المرسلين. فهذا الرجل من وين جاب؟ نقول له نزل عليك ملك، ما يقدر يقول. إذا تنزلت عليه الشياطين وقالت له ترى فلان قال له الشيطان بأن فلان هو الذي سحرك أو فلان، هنا يجب أن يوقف هذا عند حده، ويجب أن يتق الله وأن يخاف الله. وفي قصص كثيرة والأسف الشديد يعني حصلت أن شخص قال لي يعني مريض قال لأهلي هذا مسحور وسحر فلان أو فلان، وصارت مشاكل، يعني صارت مشاكل وطبيعي جدا. ولذلك هذا يحرم عليه ولا يجوز له، ولا يجوز أن يصدق الجن. الأصل في الجن الكذب، الأصل في الجن الكذب والعداوة. وقد يقرقر الجن في أذن الراقي أو يوهمه على أن والله هذا كذا وكذا، أو يصور له مثلا حتى يحصل فتنة. فهنا يتق الله الرقاة الذين يميلون إلى مثل هذا الأمر. أم محمد من ها كم يلا أم محمد من دبي بارك الله فيها تقول يعني عندها بنات أختها، توفيت أمهم، تقول يعني بنت أختي أنا مزوجها أو ابني زوجته من بنت أختي، وصار يعني كلام وحكي ومشاكل بينه وبينه. يقول تقول البنتين مقاطعاتني، أتصل عليهم ما يردون علي، تقول هل علي إثم؟ أم محمد بارك الله فيك، الإثم عليهما وليس عليك، أنت خالتهم، أنت خالتهم وأنت الكبيرة، ووجدت مشكلة بين ابنك وبين زوجته اللي هي بنت أختك، وش ذنبك أنت حتى يدخلونك في المعمعة ويدخلونك في المشكلة؟ وهذا للأسف الشيء أغلب الناس سبحان الله العظيم ما عنده حسن تصرف وما يضبط نفسه في مثل هذه القضايا، ويأخذ الآخرين بجريرة شخص آخر، وهذا من أعمال الجاهلية، أخذ البريء بجريرة الظالم أو المعتدي، هذا حرام، ما يجوز، ما يجوز. ولذلك أختي الفاضلة أنت بذلتي وسعيتي، وأنا أدعوك إلى الاستمرار، وتذكرينهم قولي لي أنا لي حق عليكم، أنا خالتكم وأخشى عليكم من العقوبة، لأن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. قولي لهم هذا الكلام وعسى الله يهديهم. أم محمد أيضا تقول ابنها الكبير تزوج من ابن أختها، تقول حط عندي أمان، وبعد راح واختفى وكان محجوز وشيء من هذا القبيل. تقول يعني أنا بقيت سنة ونصف تقريبا أبكي عليه ليل ونهار، وتقول طلع الحمد لله من الحجز 25 يوم، راح زوجته وعياله، تقول ما اتصل بي ولا تواصل معي. تقول يعني أنا عتبت عليه وقلت له يعني كيف ما تكلم أمك، أنا أبكي الليل والنهار. فقال والله هذه مشكلتك أنت اللي تبكي مو مشكلتي أنا، ويريد الأمانة. وتقول أنا من الغضب تبريت منا دنيا وآخرة، وقلت له ما أبغى أشوف وجهك، هل علي شيء يا أم محمد؟ والله أوجعتيني وأحزنتيني بمثل هذا السؤال، هذا والله شيء مؤلم. ابنك هذا اللي عمره 54 سنة ماذا ينتظر؟ هل يريد أن يختم حياته بكونه عاق مختوم عليه ختم يأتي يوم القيامة عاق لأمه؟ نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. هذا كلام ما يصدر إلا من قلب قاسي وصدر متصحر ومشاعر جافة بل ميتة، نسأل الله العافية والسلام. سامحيني أقول هذا الكلام. ولذلك هذا الولد على خطر، وهذا الولد ينتظر الآن العقوبة من الله عز وجل في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، بغي وقطيعة الرحم. وليس هناك أشنع ولا أفظع من أن يخاطب الولد أمه بمثل هذه القسوة، مثل هذه الفظاظة. يعني كيف أمه تبكي الليل والنهار وهو بكل برود يقول مشكلتك هذه ليش تبكين؟ سبحان الله العظيم، والله ما أقولها لشخص غير مسلم، والله ما أقولها لشخص غير مسلم وبعيد عني وليس لي به صلة. كيف؟ يعني لو شخص غير مسلم وليس لي به صلة وشفته يتأثر لأجلي والله أبكي. كيف هذا الولد يعني عنده مشكلة عقله معه مثلا؟ أنا أسألك إذا كان والله عقله غير عقله مو معه اعذريه، يعني والله لأن يأتي بعض هؤلاء العاقين يوم القيامة مجانين أفضل من أن يأتي عقلا، لأنه بيكون له عذر، الله عز وجل بيعفو عنه، مجنون فاقد لعقله. أما يأتي عاقل وصاحي يروح يفضل زوجته وأولاده على أمه اللي تبكي الليل والنهار، والله هذا أمر مؤلم. صلى الله جل وعلا نهدي أختي الفاضلة أم محمد، أنت الآن لا تجمعين عليه عقوبتين، العقوبة من الله ينتظرها الآن، هو الآن في صالة الانتظار ينتظر متى، وبعدين العقوبة مو بشرط يكون مرض ولا موت، ما يدري الضربة من وين تجي، يمكن تجي من زوجته، من أولاده، من جيرانه، من أصدقائه، يمكن يعاد مرة ثانية الحجز، ما تدري. وأنا لا أقول هذا والله من باب لا، والله أسأل الله أن يعافيه وأن يسلمه، صلى الله جل وعلا أن يرده إليك ردا سالما، صلى الله عز وجل أن يجعله بارا بك، لكن على خطر لازم توصلين، فلا تجمعين عليه عقوبتي. أنت الآن إذا بقيت غضبان عليه لن يرضى الله عنه، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، فمتى ما رضيت عنه رضي الله عنه، إذا بقيت ساخطة سيسخط الله عز وجل عليه وسينزل عليه عقوبة التي لا ترد عن القوم العاقين، نسأل الله العافية والسلام. أنا أدعوك للعفو عنه والصفح عنه وأن توصل له هذه الرسالة، أن يتق الله عز وجل وأن يخاف الله. رجعتي له الأمانة، باقي أقل شيء يجي يعتذر منك ويطيح عند رجليك، هذا أقل شيء يسويه يقولك سامحيني. أم محمد في سؤالها الأخير تقول يعني بعد العشاء تقول أصلي 4 ركعات وبعدين 7 ركعات، تقول سمعتك تقول يعني هذا تهجد أو قيام الليل. طيب أم محمد بارك الله فيك، يعني أنا ذكرت جوابي على السؤال أظن أمس أو اللي قبله بأنه ما في فرق تهجد أو قيام الليل أو كذا، يعني لا تهتمين لهذا. 4 ركعات صليتيها بعد العشاء هذا من قيام الليل، 7 ركعات في الساعة 4 هذا من قيام الليل، هذا كله من قيام الليل. أم يوسف من الشارقة تسأل عن الأب اللي يتسبب في قطيعة أولاده مع أمهم. أم يوسف بارك الله فيك، لا شك أنا تكلمت قبل قليل عن قطيعة الرحم وعن خطورتها، وأن المتسبب بقطيعة الرحم هو والعياذ بالله مشارك بالإثم، بل هو قادح شرارة الإثم، نسأل الله العافية. أي أب يقسي قلب أولاده على أمهم هذا والعياذ بالله في شر حال، هذا والعياذ بالله مرتكب لإثم وواقع في مصيبة. وكذلك العكس، أي أم تقسي قلوب أولادها على أبيهم لنزاع ولخلاف بينهم، هذه والعياذ بالله واقعة في شر حال، نسأل الله أن يهدي الجميع. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة ولله الحمد والمنة، غدا الجمعة وأيضا يوم السبت عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب. ألتقيكم مباشر بحول الله تعالى وقوته يوم الأحد القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.